هذا الواجب بالواجب ولا والبر. ولا يلزم من ذلك أن يخرج عن ملة الله. هذا واجب من جملة الواجبات، يعرض له الدم ويعرض له التقصير، وقد يكون قد يكون عن تساهل، وقد يكون عن تأويل، ويعني أمور كما ذكر أهل العلم الذين كان فيهم العلماء من أهل البدع الأولين الجاهلية. من قال القرآن مخلوق فوكا لم يريدوا الحكم على كل معين، قال لا، هم يريدون التقليد ان هذا حكم، ثم بعد ذلك الحكم على المعين معروف كما تعرفون انه منوط بالشروط وانتفاء موانع، منوط بالشروط وانتفاء موانع. حتى قال مثلا نقول لعن الله عز وجل كما جاء في الحديث، لعن الله الشارع، لكن لو جاءنا الشارع هل يجوز ان نقول لعن الله هذا؟ لأنه يجوز؟ لا، لأن هذا من قبيل لعن المعين، والنصوص إنما جاءت بلعن أهل المعاصي على وجه الإطلاق والعموم، فمن دلت النصوص على لعنه لعينا ومن دلت النصوص على لعنه عموما لعنه على هذا الوجه. فلا بد من فهم كلام الله وكلام رسوله وكلام اهل العلم، ويستعانوا على فهم كتاب الله وسنه رسوله بفهوم اهل العلم من السلف الصالح وائمه الهدى من الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم وارضاهم ورحمهم. ولا شك ان الواجب هو البحث والعمل على ما فيه على الاصلاح. ينبغي للمسلم بحسب حاله ان يسعى في ما يقدر فيه من الاصلاح، ولا المسلمين يسعى في ذلك بالطرق المناسبه الناجحه التي تحقق. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لوقا إن كان المنكر، إما أن يزول به المنكر أو يخلع به تحية كفاية أو تحية أو على وجه تحية. إذا كان يزيد به المنكر فإن التغيير والإصلاح يمنعه. إذا كان هي أصبح الأمر موضع اجتهاد، موضع اجتهاد قد يترجح السكوت وقد يترجح الكلام والإنكار. هذه الواجبات الشرعية قواعدها المقررة، ولا يصح منا مثلا أن فلان أو فلان إذا لم يأتي على وفق رأيه أو على هذا التوجه نوجه له السؤال. قد يكون في هذا الأمر الذي نحن نرمي به أو نتهم به أو نحمله قد يكون له من أعلام من حج أو تأويل أو اجتهاد هو فيه مصيب. فالواجب حسن الظن والتماس العذر والدعاء، فالمشايخ وطلب العلم ينبغي ان يكون بينهم الوئام والوفاق وتبادل حسن الظن وتبادل الالفه، وكل واحد له حال احوال مسائل سواء. هذا يمكن ان تشافيها، وهذا يمكن ان تكتب له، وهذا يمكن ان تطرق. وليس كل واحد يقدر على مثل ما يقدر عليه، هذا يقدر على ان يتصل بالمسؤولين ويخاطب المسؤولين ويكلمهم بالطرق التي يراها ناجحه، واخر لا يستطيع ان يصل بولايه الامر. فواجبه انه اما ان يكتب ويختفى، لكن بالاسلوب الذي يطمع ويؤمل فيه الافاده، لا بالاسلوب الذي يمكن ان يولد ويؤدي الى الضغط ويؤدي الى عدم المبالاه. لا، الله تعالى يقول لموسى وهارون قول له الدعوة والأمر والنهي لغة ثانية الشريعة دلت على الشريعة فلا بد من العمل بما جاء في الشريعة من الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يقول له بعدما يدخل هو بحكم الإنسان الصلح مع أهلك وهم مستولون على أقدس المسلم أفضل المسلم ولا أصدار المسلم ويطور ويطور ثلاث سنين ويقوم لم يحرك أحد منهم أبدا بل قبل الهجرة لما كانوا قبل أن يؤذن لهم كان حمام ويعذبون غيره بلال يعذبون الرسول يوم ويقول حضرا يا هاني حتى قامت المدينة وصارت للإسلام دولة وشوكة جاء على قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسه ثم لم يزل عز الإسلام يتنعم ويهوى وراية الجهاد وهكذا حتى سارت الفتائح من المدينة وسارت من جزيرة وفتح الله ما فتح ثم حصل بعد ذلك من التقل الذي وعد أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام امتدت دولة اليونان ودين الله باقي والطائر المنصور باقي حتى لا تقول فنسأل الله أن يجعل منهم وأن يعدنا بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه الدين نسأله أن يفقهنا في دينه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه من الباطل باطلا ونسأله تعالى أن يصلح ولا تأمر المسلمين ولا تأمرنا في هذه البلاد وغيرها وأن يصلح علماء المسلمين وعامة المسلمين ونسأله تعالى أن يصلح أحوالهم وأن يهديهم سواء سبيل وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم وأن لا يسلطهم عليهم بالسوق نسأله تعالى أن لا يسلط عليهم الأعداء وأن لا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا وما أصاب كل مصيبة فبما كسبت أيدينا ويعفى وعلى كل حال جزاك الله خيرا وحفظنا ووفقنا وإياكم وحقق الله ما تريدون وما تحبون وما تسألون فيه وما تسألون فيه إن أصابت صادقة في عز الإسلام وفي جوانب أخرى قد لا يكون وصيت بها وأتيت عليها ولا في هذا القدر كفاية والنصر ما طلب في كل وقت ينبغي أن يجب أن ندعو الله بالنصر وصلاح الأحوال وعز الإعلام ولكن رمضان وأخذ الصور وشرع الله فيه من الفضائل والأمل الصالح المسلمين فحصل في كل تعريف يعني في صلاة المسلمين وحصل في غير رمضان وقائل في الصلاة والله وخير مرجو من الله الخير مرجو من الله والشر نعوذ بالله من أن نشعر أنفسنا من سيئة أعمالنا وسد الأعداء من المنافقين والكافرين إنه تعالى على كل شيء قدير ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يريد. على آله وصحبه أجمعين.
هذه التكملة من باب التذكرة.
القرآن كله يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى رسوخ في العلم. أما المبتدئ وأما الجاهل وأما ما يصلح يتكلم في مسائل العلم حتى يترسخ في العلم ويعرف طرق الاستدلال، يعرف طرق الاستدلال، يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، ويعرف الأمور والناسخ والمنسوخ، يعرف هي المسألة. بس إذا وجدت آية أو حديث تأخذه على طول وتستدل دون أنك تنظر فيه هل هو معارض لدليل آخر أو ما هو معارض، وهل وكيف الجمع بينهما، هل هذا الحديث، هل هذا الدليل اللي انت اخذت هل هو صحيح من ناحية السند أو غير صحيح، هل هو محكم ولا منسوخ، لابد من. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله، ألفوا أصول الفقه، ألفوا أصول الفقه وألفوا أصول التفسير لهذا الغرض، أصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية الاستدلال واستنباط الأحكام، أصول التفسير لمعرفة كيف يفسر كلام الله عز وجل، كيف يفسر كلام الله، وضعوا له قواعد أخذوها من نفس القرآن ومن السنة. لا يجوز لأحد أنه يدخل في هذه الميادين حتى يتعلم ويدرس أصول الفقه ويدرس أصول التفسير ويدرس مصطلح الحديث ليعرف الصحيح من السنة من الضعيف من الموضوع، يعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير الشاذة، يعرف هذه الأمور، هذا لابد منه، لابد من الإنسان يتعلم. ما هو إذا صار يعرف الحروف ويتهجأ يأخذ كتاب ويقرأ وإذا خلص الكتاب صار عالم، كتاب واحد يخليك عالم، أنت ما درست اللغة، ما درست النحو، ما درست الأصول، ما درست القواعد الفقهية، ما درست التفسير، ما درست شروح الحديث، ما درست كلام العلماء. العلم ما هو بسهل، يبي وقت ويبي رجال، ما هو بسهل انك تنتف نتفه من العلم او كتاب انت تقراه تظن انك صرت عالم، هذا ما يجوز، هذا يضر الأمة، يضر الإنسان في نفسه ويضر الأمة جميعا، وينشأ جيل يتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد نستأنف درسنا في هذه الليلة كما سبق في كتاب التوحيد تعليق عليه قرة عيون الموحدين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في الرياء، ما جاء يعني من الأدلة في حكم الرياء. والرياء مأخوذ من الرؤية، والمراد به المراءة بالأعمال الصالحة، لأن يقصد العامل أن يراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه، هذا هو الرياء. وهو نوع من الشرك، لأنه قصد لغير الله عز وجل، نوع من الشرك في النية والقصد، ولذلك يسمى بالشرك الخفي، لأن النيات والمقاصد من أعمال القلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، أي يسمى بالشرك الخفي فرقا بينه وبين الشرك الظاهر الذي يرى كالسجود للأصنام، الذبح لغير الله، أو الذي يسمع كدعاء غير الله عز وجل. فالشرك في الأقوال والشرك في الأفعال هذا ظاهر يراه الناس، وأما الشرك في النية هذا شرك خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول العلامة ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، أو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، فهذا شرك ظاهر. الشرك الخفي هو ما كان في القلوب وهو الرياء، وهو خطير، لأن الشرك الظاهر لا يقع فيه إلا المشركون الذين يعرف أنهم مشركون، ولا يقع فيه أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الدين، ما يقعون في الشرك الظاهر. ولكن الشرك الخفي قد يكون، قد يحصل من الصالحين ويحصل من الطيبين، ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا الشرك خطير جدا، لأنه يقع حتى من الصالحين إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية.
قل إنما أنا بشر، يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه بشر، أنه بشر مثلهم، ليس له من الأمر شيء، ولا من الربوبية ولا من الألوهية شيء، أنه بشر وعبد من عباد الله عز وجل، مثلكم، مثلكم في البشرية من بني آدم، إلا أن الله ميزه بالوحي والرسالة، فهو عبد الله ورسوله، بشر مثلكم، هذا فيه الرد على الغلاة الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يعلم الغيب، أنه يتصرف في الكون، هذا رد على أهل الغلو الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم من منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية، كما فعل النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام. بشر مثلكم يوحى إلي، هذه هي الميزة التي خصه الله الوحي، والوحي هو الإعلام بخفى، الوحي في اللغة هو الإعلام بخفى، وهو يكون بواسطة الملك الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله عز وجل، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ويكون وحي إلهام بدون واسطة ملك، مثل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمناها، ألهمناها، وأوحى ربك إلى النحل، هذا إلهام، ألهم الله النحل أن تعمل هذا العمل العجيب، هذا وحي إلهام. أما وحي الإرسال هذا لا يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا الذي أوحاه الله إليه، التوحيد، أمر بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، أنما إلهكم إله واحد لا يجوز أن يشرك معه غيره، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الأحجار ولا الأشجار، ولا يشرك معه سبحانه أحد، لا في الأعمال ولا في الأقوال ولا في المقاصد والنيات. إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو ما عند الله عز وجل من الثواب والجنة، وقال يرجو لأن ما هنا أحد يجزم لنفسه بالنجاة، أنا أحد لا الأنبياء ولا غيره، ما أحد يجزم لنفسه بالنجاة، كل الخلق يرجون الله رجاء، يرجون رحمته ويخافون عذاب، ما أحد يجزم لنفسه بالنجاة أو يجزم لنفسه بالجنة، وإنما يرجو رجاء. إن كان يرجو لقاء ربه، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد البعث والنشور، هل يعمل عملا صالحا؟ والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول خلوه من الشرك الظاهر والشرك الخفي والأكبر والأصغر. الشرط الثاني إصابة السنة، يعني يكون على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، يخلو من البدع والمحدثات، هذا هو العمل الصالح. فإن احتل شرط من هذين الشرطين فالعمل غير صالح، إن كان فيه شرك فهو غير صالح، وإن كان فيه بدعة فهو غير صالح، مردود ولا يقبل من صاحبه. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، هذا نهي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك أحدا. وكلمة أحدا نكرة في سياق النهي، تعم كل أحد، حتى الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين، الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا شركا ظاهرا ولا شركا خفيا وهو الرياء. فوجه الشاهد من الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا يشمل شرك الرياء لأنه نوع من الشرك لكنه خفي في القلوب لا يعلمه إلا الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
هذا الحديث عن أبي هريرة، أورد المصنف في هذا الباب آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، وهو الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا حديث قدسي، قول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نزه نفسه سبحانه وتعالى عن الشرك، وأخبر أنه لا يقبل العمل الذي فيه شرك، وهو غني عن أعمال عباده، كل حتى الأعمال الصالحة الله غني عنها، وإنما نفعها يرجع إلى أصحابها، الله غني سبحانه وتعالى. لكن ذكر الشرك هنا من باب التنبيه، وإلا فهو غني عن عباده سبحانه وتعالى وعن أعماله، لكن ذكر الشرك من أجل التنبيه على خطره، أي أنه لا يقبله سبحانه وتعالى. الله يقبل العمل الصالح ويثيب عليه، ولا يقبل العمل الفاسد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا كما سبق أنه يشترط في العمل أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، فإن كان فيه شرك فإنه لا يقبله الله عز وجل، وهو مردود على صاحبه. أشرك معي فيه غيري، هذا يعم كل من أشرك به مع الله أيا كان، ملكا أو نبيا أو غير ذلك، تركته وشركه، ترك الله عمله ولم يقبله. وفي رواية وهو للذي أشرك وأنا عنه غني، للذي أشرك، فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله ولا يثيب عليه صاحبه لأنه عمل باطل. وهذا يدل عليه قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قيل معنى الآية أنهم كانوا يقسمون الزرع والأنعام إلى قسمين، قسم يقولون هذا لله، وقسم منها يجعلونه للأصنام، فإذا تلف شيء مما هو لله لا يعوضونه، وإذا تلف شيء مما هو للأصنام يعوضونه مما هو لله، يأخذون مما هو لله ويعوضون به مال الأصنام، ويقولون إن الله غني وأما الأصنام فهي فقيرة، فإذا نقص حقها يجبرونه من حق الله، هذا من تصرفاتهم. فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني إذا حصل نقص في حق الله لا يجبرونه مما يصنعون، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، إذا حصل نقص في نصيب شركائهم أخذوا من حق الله وجبروا النقص ويقولون الله غني وأما الأصنام فهي فقيرة يحتاج إلى أن تجبر، اعترفوا بأنها فقيرة وأن الله غني. وقيل في معنى الآية مثل الحديث أن معناها أن العمل الذي فيه شرك أن الله لا يقبله، ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي أن الله بريء من العمل الذي فيه شرك ولا يقبله سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا يشمل الشرك الظاهر الشرك الخفي وهو الرياء، هو الرياء في القلب. نعم.
وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم يتحدثون عن الدجال، والدجال مراد به المسيح الدجال، المسيح الأعور الدجال الذي يخرج في آخر الزمان صلى الله العافية، ومعه فتنة عظيمة ويهلك بسببه خلق كثير، ولا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل، يحصل على يده امتحان عظيم للناس، لأن معه جنة ونارا، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض فتخرج الكنوز التي فيها، أعطاه الله هذه الأمور من أجل الفتنة، هو عبد ضعيف ولكن الله أعطاه هذه الأمور من أجل الفتنة والامتحان للناس. من الناس من كثير من الناس والعياذ بالله ينجرفون معه إذا رأوا معه هذه الأمور، ويدعي أنه هو الله، يدعي أنه هو الله لأنه يفعل هذه الأفعال، ويدعي أنه هو الله فيغتر به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كذاب وأنه دجال وأنه أعور، وأن الله جل وعلا ليس بأعور، عليه علامات تبين أنه كذاب وأنه دجال وأنه أعور، وهذا عيب فيه. الله جل وعلا منزه عن العيوب، الله جل وعلا ليس بأعور، ولكن مع هذا ينجرف معه كثير من الخلق لأن فتنته عظيمة، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان ويحصل على يده فتنة عظيمة، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيطلبه ويقتله ويريح المسلمين من شره. هذا هو المسيح الدجال. الصحابة خافوا ما سمعوا عن ذكر الدجال وعن فتنته، خافوا أنه يخرج عليه. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون عنه، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الريح. فالرياء خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أشد مما يخاف من المسيح الدجال، خافه على أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة، فكيف لا نخافه نحن؟ يجب على المسلم أنه يخاف من الرياء ولا يزكي نفسه، وأنه يبتعد عن الرياء، وإذا أحس بشيء منه فإنه يستعيذ بالله ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله. نعم.
قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل.
قال: الشرك الخفي سمي خفيا لأنه في القلب، لأنه في النية والقصد، والناس ما يظهر لهم شيء، يصلي، هو يصلي يركع ويسجد ويصلي، الناس يظهر لهم أن هذا عمل صالح، لكن هو في قلبه ما يريد وجه الله، إنما يريد مدح الناس، يريد مدح الناس، فعمله هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والرياء قد يكون من المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيقع الرياء من المنافق، النفاق الأكبر، ويقع الرياء من المؤمن، وهذا هو الخوف، هذا هو الخوف، أنه يقع من المؤمن الذي ليس بمنافق، أو أنه يحس بنفسه شيء من حب الثناء، حب المدح، حب الظهور، الأعمال الصالحة، يتصدق ويحس بنفسه يحب المدح، ويصلي ويتهجد ويتلو القرآن ويحس بنفسه شيء من محبة مدح الناس له، فإذا أحس بشيء من ذلك فهذا هو الرياء، فعليه أنه يتوب إلى الله عز وجل. وذكر الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين أن الرياء إذا كان مع العمل من أصله واستمر معه فإنه يبطله، إذا كان العمل مصاحب، إذا كان الرياء مصاحبا للعمل من أصله واستمر معه حتى انتهى منه فإنه باطل. الحالة الثانية أن يكون العمل في أصله خالصا لوجه الله، ثم يطرأ عليه الرياء في أثنائه، وقام يصلي ما بنيته إلا وجه الله، لكن في أثناء الصلاة طرأ عليه شيء من الرياء، فهذا إن تاب إلى الله ورفض الرياء لم يضره، والعمل يستمر صحيحا، وإن استمر معه حتى نهاية العمل فهو باطل. وقيل يثاب على أصله، قيل يثاب على أصله لأن أصله خالص، ثم طرأ عليه الرياء فيثاب على أصله فقط. والحاصل أن الرياء خطير، يحصل من المنافق ويحصل من المؤمن. نعم. المنافق مفروغ منه، عمله أصل منه، هو مؤمن أصلا، المنافق هو مؤمن أصلا، هذا مفروغ منه، كل عمله رياء وكل عمله لغير وجه الله عز وجل، لكن الخوف على المؤمن أنه يلعب عليه الشيطان ويدخل عليه الرياء، هذا هو الخوف الشديد على أهل الإيمان. نعم.
الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
وهذه هي الفائدة العظيمة، الصحابة على فضلهم مع مكانتهم وقوة إيمانهم خاف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرياء، فكيف لا يخاف الرياء على من هو دون الصحابة؟ دل على أن الرياء خطير جدا، فيجب على المسلم أنه يخاف من الرياء غاية الخوف. نعم.
السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله ولكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
أي نعم، صلاة لله لكن يحسنها، يخشع فيها ويطولها ويرتل القراءة ويجمل القراءة من أجل الناس، هذا خطر عظيم يجب أن الإنسان يخاف منه، يخاف منه غاية الخوف. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
هذا نظير الباب الذي قبله، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعمل العمل من أعمال الآخرة، لا يريد به وجه الله وإنما يريد به طمع الدنيا، يأخذ الوظيفة، وظيفة الإمام، وظيفة المؤذن، وظيفة المحتسب، وظيفة المعلم، ما يريد وجه الله بذلك وإنما يريد طمع الدنيا. لو لم يكن على هذه الوظيفة راتب ما دخل فيها ولا قام بها، هذا إنما يريد الدنيا ولا يريد الآخرة. فأعمال الآخرة يجب أن تكون النية فيها خالصة لوجه الله، ولا مانع أنه يأخذ ما يعطى يستعين بذلك على عبادة الله، ما في مانع، لكن ما يكون هذا هو قصده والدافع له. أما أمور الدنيا فلا مانع أنك تأخذ عليها وتنوي عليها الأجرة، لا مانع أنك تبني الجدار لأجل الأجرة وتخدم الشخص من أجل الأجرة، كله لا مانع منه، وتزرع في الأرض من أجل الغلة، أمور الدنيا ما في مانع أنك تقصدها تقوم بها من أجل ما يحصل من ورائها، لكن الكلام على أمور الآخرة، أعمال الآخرة هذه لا يقصد بها الدنيا. نعم.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين.
نعم، الله جل وعلا يقول نوفي إليهم أعمالهم فيها، ويقول في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، قيدها بالمشيئة لمن نريد. فقوله إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، هذا مقيد بالمشيئة في الآية الأخرى، فقد يحرم والعياذ بالله، يحرم من الدنيا والآخرة، فلا يحصل له مقصوده في الدنيا وليس له أجر في الآخرة، وقد يعطى ما نوى في الدنيا ويحرم من أجر الآخرة، الخطر عظيم. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه مثل الآية التي في سورة هود تماما، إلا أن في سورة هود الآية مطلقة، وهذه أيضا مطلقة، لكن في سورة الإسراء مقيدة: ما نشاء لمن نريد. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
سماه عبدا لهذه الأشياء: عبد الدينار المراد به الذهب، عبد الدرهم المراد به الفضة، عبد الخميصة وهي نوع من الأكسية والألبسة، عبد الخميلة وهي القطيفة اللي يسمى السجاد، يعني نوع هذه الأشياء لأنها من مطامع الدنيا. فالذي يريد هذه الأشياء بعمل الآخرة هذا عبد لهذه الأشياء، عبد لها، هذا من باب الذم. نعم.
إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
هذا هو الفارق، إن أعطي رضي، إن أعطي هذه المقامع رضي وإن لم يعط سخط. أما المؤمن فإنه يرضى على كل حال، يعطي أو لم يعط، يعمل الأعمال الصالحة لله عز وجل ويرضى سواء أعطي أو لم يعط. هذا هو المؤمن. نعم.
تعيس وانتكس وإذا شيك فلن
تقدر. تعيس يعني هلك، تعيس يعني هلك، وانتكس يعني فسد عليه قصده وأمره. نعم. وإذا شيك هذا دعاء، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أصابته شوكة فلن تقش، يعني ما يقدر على أخذ الشوكة، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يصيبه الله بالعجز حتى إنه ما يقدر يأخذ الشوكة من رجله. نعم.
وإذا شيك فلن تقش، طوبى طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله.
هذا هو الممدوح الذي يأخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني لوجه الله عز وجل، أسعف رأسه مغبر قدماه، ما تفرغ للرفاهية، وإنما هو قد شعث رأسه لأنه لم يتفرغ لترجيله ودهنه، ومشغول بالجهاد، اغبر قدماه في سبيل الله عز وجل. نعم.
أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة،
يعني ما يبالي بالعمل الذي تولاه من أمر الجهاد، لأنه يريد وجه الله، سواء جعل حارسا للجيش أو جعل قائدا للجيش، لأنه يريد وجه الله وما يريد المظهر، يريد يقول لا، ثم نبصير الأمير ولا نبصير القائد، ما نبرأك نجاهد. قالوا له صير حارس، قال لا، هذا معناه يريد الأبهة، لكن اللي يقول أنا أعمل أي عمل تعطونني إياه في الجهاد، أصير الأول أو الآخر، أصير حارس أو أصير قائد أو أصير جندي، كله عندي سواء، يعني ما لي قصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة.
نعم.
إن استأذن لم يؤذن له،
وليس له جاه، إن استأذن لم يؤذن له، لأنه ما له جاه عند الناس ولا يعرفونه، ما يحب الظهور. نعم.
إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع،
لأنه ما يعرف، ما هو بداح من الناس ويظهر نفسه ويتملق للناس ولا يعرف، عبد لله مخلص في عمله ولا يعرف، هذا هو السعيد الذي يوفيه الله أجره كاملا يوم القيامة، لأن كل عمله لله. نعم.
قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
نعم.
أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه،
كما يعني يشبه الباب الذي قبله في الإخلاص في النية والشرك في النية، وهذا أيضا في الإخلاص في القصد، هل قصده وجه الله أو قصده طمع الدنيا، وهذا يقولون انه اكيس واعقل من الاول. الاول اللي ما المرائي هذا ما حصل شيء نبت، خاب وخسر، اما هذا الذي يريد بعمله الدنيا حصل شيء من الدنيا، حصل شيء من الطمع، فهو اكيس واعقل من الاول. نعم. لكن الاول ما حصل شيء نبت، لا دنيا ولا دين والعياذ بالله. نعم.
كمن يطلب العمل لتحصيل وظيفه التعليم،
انتبهوا،
كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم،
أيه؟
كحال أهل المدارس.
نعم.
وأئمة المساجد والمجاهدين،
أيه؟ انتبهوا. نعم.
ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا،
أيه؟ نعم. والعلامة أنه لو لم يكن هناك وظيفة ولا راتب ما تعلم ولا جاهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر ولا تولى إمامة المسجد، ولا صار ما في مصلحة، أنا وشيء مش أكلف نفسي، هذا هو عبد الخميصة وعبد الخميلة وعبد. نعم.
وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله.
نعم.
فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.